بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر السابع مما يستفاد منه، عليكم السلام، مما يستفاد منه التوثيق شيخوخة الإجازة. طبعا أخذ الرواية من شخص له طرق. الطريق الأول أن يقرأ الشيخ الروايات على نفس الرواة أو تلاميذه، فيتلقى التلميذ الرواية مباشرة بقراءة الأستاذ. طريق آخر أن التلميذ هو أو أحد الحاضرين هو يقرأ الروايات عليه، يعني الشيخ يستمع وذاك يقرأ الكتاب الموجود. الشيخ مثلا يعطيه الكتاب فهو يقرأ، كان في تصحيح أو في شيخ أو في إمام أو في إجمال يوضحه. الطريق الثالث أن الشيخ يعطي التلميذ الكتاب ويقول له قرأه مثلا أو كذا، وأجزتك في الرواية عنه، بحيث هو يعطيه فقط إجازة في الرواية لم يسمعه منه. هذا الأمر الثالث هو ما يعبر عنه شيخ الإجازة، عنده كتب وصلت له من طريق الثقات أو من طريق مشايخه، فهو يجيز تلاميذه في الرواية عنه في هذا الكتاب، فهو يروي إجازة، التلميذ يروي إجازة عن الشيخ. هنا طبعا فقط لعله في الاشتباه في اللفظ قال فتارة يسمع التلميذ الرواية من الأستاذ، وأخرى يقرأ الأستاذ الرواية على التلميذ. هذا نفس الكلام، إذا سمع التلميذ الرواية من الأستاذ يعني قرأها الأستاذ، فهو نقول هكذا. أحيانا نفس التلميذ هو يقرأ الرواية والأستاذ يسمع، أحيانا لا، الأستاذ هو يقرأ الرواية من نفس الكتاب. الأمر فهذا الأمرين صار مختلفين. الأمر الثالث كما قلنا أنه يعطيه الكتاب ويقول أجزتك أن ترويه عنه. هنا اصطلح عليه بتحمل الرواية بنحو الإجازة، وهذا الشيخ سمي شيخ إجازة. الكلام الآن ما يخصنا في البحث، هل أن مجرد كون هذا الشخص شيخ إجازة يكفي في وثاقته أو لا، يحتاج أيضا إلى توثيق صريح؟ هنا طبعا هذا البحث اختلفوا فيه، ولكن وبين جهة الأهمية الموجودة فيه قبل جهة الاختلاف. يقول مثلا تظهر أهميته أن الشيخ الطوسي مثلا في كتابه التهذيب والاستبصار روى عن عدة مشايخ، مشايخ إجازة. هؤلاء قسم منهم طبعا لم يرد في حقه توثيق، مثلا بعض الكتب وصلته عن طريق أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، هذا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد لم يرد فيه توثيق، أو مثلا عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، هذا أيضا ليس له توثيق صريح. طبعا هذان لا يروي عنهما الشيخ مباشرة وإنما بالواسطة، يعني مثلا أحمد بن محمد الحسن بن الوليد يروي عنه الشيخ المفيد، يعني الشيخ الطوسي يروي عن الشيخ المفيد، الشيخ المفيد يروي عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، أحمد بن محمد بن الحسن الوليد يروي عن أبيه. المهم بالواسطة. أما مثلا أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون أو بابن الحاشر يروي عنه الشيخ مباشرة، أو مثلا علي بن محمد الزبير بن الزبير القرشي أو أبي الحسين بن أبي جيد. المهم هؤلاء شيوخ إجازة، ولكن لم يرد في حقهم توثيق صريح. إذا اعتمدنا على وثاقة كل مشايخ الإجازة فجميع روايات هؤلاء تكون روايات معتبرة. إذا لم نعتمد ولم نقل بوثاقة مشايخ الإجازة هذه الطرق نتوقف فيها ولا تكون معتبرة. فما شاء الله من الروايات تكون تخرج من الاعتبار إلى عدم الاعتبار أو من عدم الاعتبار إلى الاعتبار. فهذه أهمية هذا البحث. هنا طبعا اختلف الأصحاب، بعضهم قالوا نعم مجرد أن يكون شيخ إجازة كافي، لا نحتاج إلى توثيق صريح، يعني نفس تصدي وأخذ الرواة منه كافي في اعتباره وأنه هذا ثقة وإلا لم يذهب له الآخرون لطلب الإجازة. اختار هذا الرأي صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني، واختاره أيضا الآغا رضا الهمداني صاحب كتاب مصباح الفقه، وأيضا غيرهما، بل يقول لعله الرأي المشهور. أما بعض المتأخرين كالسيد الخوي رحمه الله وكالسيد الصدر رحمه الله قالوا لا، بأن مجرد كونه شيخ إجازة لا يكفي في التوثيق. هذه الأقوال. أما الأدلة على ذلك، السيد الخوي رحمه الله قرب عدم دلالتها على التوثيق، يقول أنه كما تقدم عندنا أن الرواية عن الثقة لا تفيد وثاقة المروي عنه، يعني مجرد أن هذا الشخص يروي عنه ثقتون لا يدل على أنه المروي عنه ثقة. شيخ الإجازة هنا حاله حال الثقة الذي يروى، يعني من يأخذ عن شيخ الإجازة حاله حال من يروي عنه الثقة. من يروي عنه الثقة قلنا لا يدل على وثاقته، أخذ الثقة أيضا إجازة من آخر أيضا لا تدل على وثاقة ذلك الآخر. والسبب في الأخذ يقول أنه هذا الراوي الأول ليس له طريق إلى هذا الكتاب، فحتى يستطيع أن يروي هذا الكتاب مسندا يأخذ إجازة، فهذا يجيزه يستطيع أن يقول أنا أروي كتاب فلان إجازة أو أروي روايات فلان إجازة عن فلان، فهي أكثر ما تفيد هذه الجهة. أما أنه ثقة شيخ الإجازة أو ليس بثقة هذه لا دلالة فيها. هذا تقريبا تقريب كلام السيد رحمه الله. يقول في مناقشة هذا الرأي أنه يختلف الأمر بين مورد من روى عنه الثقة وبين كونه شيخ إجازة. شيخ إجازة عادة يعني يذهب له الرواة المحدثون الطلاب لأخذ الإجازة عنه، مو أنه مجرد روى عنه رواية، وإنما أخذ هذا الكتاب وصل إلى فلان، أصل فلان وصل إلى فلان، لا طريق عندنا إلا هذا، فيذهبون ويأخذون من عنده الإجازة. هذا دليل على أنه محل ثقة عندهم، بحيث أنه قد يروي عنه كتاب كامل أو يروي عنه عدة كتب مثلا، أو يروي مثل بعض تقرأ مثلا في عدة الشيخ الطوسي أو في فهرست الشيخ الطوسي أنه أخبرنا بجميع رواياته وكتبه فلان مثلا عن فلان، فربما تصل مئات الروايات. فهنا إذا واحد واثنان وثلاثة وأربعة ذهبوا للأخذ عنه يدل على أنهم يطمئنون بوثاقته، وإلا لو لم يطمئنوا بوثاقته لم يكن هناك داعي للذهاب، يعني فقط ذهبوا وأخذوا وارتفع الأمر من الإرسال إلى الإسلام مع اعتقادهم بأنه غير ثقة لا يفيد. فإذا كان صاحب الإجازة شيخ معروف وروى عنه أو أخذ عنه الأجلاء، هنا نقول بأنه ثقة ولا يحتاج. يعني من كان بهذه المثابة يكون أعلى من أن يوثق، فما نحتاج إلى توثيق صريح به. هذا المناقشة، وهي أيضا غير بعيدة، عرفا غير بعيدة. يعني إن أنت إذا لم تكن تثق في شخص معين وعنده وصل له كتاب، وصل له روايات متعددة وتريد أن ترويها، تقول لا داعي له، هو لم يكن ثقة عندي، لا أحتاج إلى أن أروي عنه، فتذهب لأخذ الرواية عنه لأنك مطمئن بوثاقته، عرفا هكذا. فمن ناحية عرفية هذا الإشكال على السيد الخوي قريب. يمكن أن يشكل عليه بأنه هذا الأمر ليس مضطرد، بل لعل تكون هناك أسباب معينة للذهاب إلى شيخ الإجازة والأخذ عنه. ويشهد إلى ذلك أن الشيخ الصدوق روى عن ما شاء الله من المشائخ، من جملتهم هو يذكر الشيخ الصدوق أحد مشايخه أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد النيسابوري المرواني. هذا كان ناصبيا، ونفس الشيخ الصدوق يقول لم ألقى أنصب منه. نفس الشيخ الصدوق يقول لم ألقى أنصب منه، بحيث أنه إذا صلى على النبي صلى الله عليه وآله
اللهم صل على محمد،
يقول اللهم صل على محمد منفرد أو مفردا، يعني حتى لا يصلي على آله تعبيره، يعني هكذا بلغ أمره في النص. مع ذلك أن الشيخ الصدوق ذهب وأخذ منه الإجازة وروى عنه. فإذا تلقي من شيخ الإجازة لا يكشف عن أن المتلقي كان واثقا بشيخ الإجازة كما يظهر من الشيخ الصدوق. أجاب المصنف عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول طبعا موصى يعني ضعيف، الجواب الثاني هو المعتمد. الجواب الأول يقول أن هذا يدل على فساد العقيدة وهو لا يتنافى الوثاقة. هذا من ناحية الكبرى صحيح في غير مثل الناصبي، يعني يوجد عامي لكنه ثقة ويروى عنه كما نقلنا عن السكوني. سكون يعرف بأنه عامي، وإن كان هناك قول بأنه شيعي متستر، لكن معروف على أنه عامي ولكنه ثقة فأخذ منه. وأيضا هناك آخرون من أصحاب الفرق الفاسدة هم ثقات يأخذون عنه. أما ناصبي ويطمئن له الشيخ الصدوق، هذا بعيد جدا. العمدة في الجواب هو الثاني، أنه الذهاب، كلامنا في مشايخ الإجازة بالنسبة للخاصة، بالنسبة إلى الشيعة الإمامية، إذا كان شيخ إجازة وذهب له الناس ليأخذوا منه الإجازة، هذا يكشف عن الوثاقة. أما الذهاب علماء الشيعة للعامة لأخذ الإجازة عنهم، الغرض مو أنه ثقة به، وإنما ربما يستطيع أن يحتج عليه برواياتهم التي أخذها منهم. فالغرض مو أنه هذا يأخذ الرواية عنه لأنه يثق فيه، لا، لأنه يروي بعض الروايات، هذه الروايات على خلاف مذهبه، تدل على مذهب الشيعة، فيستفيد منها في قباله، يعني من فمك أدينك من هذا الباب، هذا مقبول. أما أنه ناصبي ويثق فيه ويطمئن به ولكن فاسد العقيدة، هذا الكلام متام. على كل حال هذا الجواب الثاني هو المعتمد. يمكن أن يقال إذا كانت شيخوخة الإجازة كافية في التوثيق، فلماذا لم يصرح الشيخ الطوسي أو النجاشي بوثاقة هؤلاء؟ يعني هم يعرفون أن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد شيخ إجازة، ولم يصرحوا بتوثيق، لم يقولوا أنه ثقة كما قالوا في أبيه أو في غيره. أحمد بن محمد بن يحيى العطار شيخ إجازة لم يقولوا عنه ثقة، سكتوا عنه. فإذا كانت شيخوخة الإجازة تكشف عن الوثاقة، لماذا لم يصرحوا بالتوثيق؟ هؤلاء الرجاليون مثل الشيخ الطوسي أو مثل الشيخ النجاشي. هنا أجاب عن هذا الإشكال السيد البروجردي، قال أنه لابد أن ننظر إلى كتب الرجال التي وصلت إلينا. كتب الرجال التي وصلت إلينا، أحد الكتب كتاب النجاشي. النجاشي أساساً كما سيأتي الكلام عن كتاب النجاشي، أساساً كتب الكتاب ليذكر المصنفات، مصنفات الشيعة، ليس هدفه أن يوثق الرواة أو يضعفهم، وإنما كل من له كتاب هو يذكر الكتب، فبالضمن بالتبع يذكر صاحب الكتاب ويقول عنه ثقة أو ثقة ثقة أو من الأجلاء أو كذا. فإذا غرضه الرئيسي هو الذكر أصحاب الكتب، لعل مثل أحمد بن محمد الحسن الوليد ليس له كتاب فما ذكره لأنه ليس له كتاب، مو لأنه ليس بثقة. أو أحمد بن محمد بن يحيى العطار ليس له كتاب فلم يذكره لأنه ليس له كتاب. فإذا عدم توثيق مثل النجاشي لا يضر. هذا بالنسبة إلى كتاب النجاشي. كتاب الكشي، كتاب الكشي هو غرضه أن يذكر الرواة الذين ورد في حقهم مدح من الإمام أو ذم، يذكر فقط هؤلاء، من ورد في حقهم شيء مدح أو ذم هو يذكره في كتابه. هؤلاء بعد زمن الإمام عليه السلام، فما ورد في حقهم لا مدح ولا ذم، فلم يذكرهم من هذه الجهة، وهذا واضح. بالنسبة إلى الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي لا، كتب كتاب الرجال، لأن الشيخ الطوسي عنده كتاب الفهرست حتى يبين المصنفات، وعنده كتاب الرجال. هنا كتاب الرجال يعني الجواب عنه، ما ذكره في الجواب عن النجاشي ما يصح، وما ذكره عن في الجواب عن الكشي ما يصح. يقول بالنسبة إلى كتاب الرجال للشيخ الطوسي الذي يظهر منه أنه لا زال مسودة أو مسودة، يعني ما خرج هو من المسودة إلى التبيض، كما يظهر أنه في بعضهم فقط يقتصر على ذكر اسمه واسمه. فكأن الذي يظهر أنه الشيخ كتب بهذا النحو السريع حتى يعود إليه، ولكن ما أمهله الأجل فما رجع إليه فعاد. فإذا لم يذكر شخص بتوثيق ليس معنى أنه يضعفه، فهذا السبب في أنهم مع أنهم شيوخ إجازة لم يذكرهم الشيخ الطوسي أو النجاشي بتوثيق. فعلى هذا إلى هنا يتحصل أن الرأي الأول بالنسبة إلى شيوخ الإجازة هو القبول واعتماد وثاقتهم. الرأي الثاني يقول عدم قبول روايتهم لعدم ثبوت وثاقتهم بمجرد كونهم شيوخ إجازة. المصنف اختار الأول، ومع هذا التقييد إذا روى عنه الأجلاء، يعني إذا كان ممن يعرف بكثرة أخذ الإجازة عنه، يعني مو أنه واحد أخذ منه إجازة، لكثرة أخذ الإجازة عنه تكشف عن أنه ثقته. هذا بالنسبة إلى أصل شيخوخة الإجازة. في الضمن هنا من لم يثبت عنده وثاق الشيخ الإجازة، هل له طريق آخر أو لا؟ يقول أن السيد بحر العلوم قدس سره وغيره أيضا ذهبوا إلى تصحيح الروايات عن طريق شيوخ الإجازة، لكن ليس من جهة أن شيوخ الإجازة ثقات، لا، شيخوخة الإجازة لا تثبت الوثاق، ولكن مروياتهم معتبرة. كيف؟ يقول أن الكتب كانت مشهورة ومتواترة ووصلت إليهم عن طريق التواتر، فالشخص الذي يذهب لأخذ الإجازة عنهم لا لحاجته إلى طريق إلى الكتب لأنها وصلت بالتواتر ولا يحتاج إلى طريق، ولكن فقط تبركا بالطريق، تيمنا بالطريق، يعني مثل ما نحن فيه الآن، الكتب الأربعة وصلت لنا عن طريق التواتر، أنا بإمكاني، كل واحد بإمكاني يذهب إلى الكتاب ويأخذ ويقول قال الكليني في الكافي كذا. ليش؟ ما عندك طريق. يقول حتى لأنه هذا وصل بطريق متواتر للهم. ولكن تيمنا تبركا بالسلسلة، العلماء يأخذون إجازات رواية من التلميذ، من أستاذه وأستاذه إلى آخره، حتى يصل الطريق إلى الكليني أو للشيخ الطوسي أو إلى الشيخ الصدوق. فهذا الأخذ إنما هو للتيمن والتبرك، لا لأجل أنه لا أستطيع أن أخذ من الكتاب. هم في ذلك الوقت نفس الكلام، أن الكتب وصلت إلى مثل الشيخ الطوسي، مثل النجاشي، مثل الشيخ المفيد، وصلت عن طريق التواتر لاشتهارها في ذلك الوقت، فهم لا يحتاجون إلى طريق إليها، ولكن للتيمن هم يأخذون الطريق. فعليه نقول بأن مرويات شيوخ الإجازة، هذه المرويات معتبرة، وإن لم يثبت لنا تثبت لنا وثاقة نفس شيوخ الإجازة. واضح هذا؟ طبعا يقول هذا الكلام أو قبل هذا الكلام يقول أضاف نفس السيد بحر العلوم، قال أنه لهذا نرى مثلا الشيخ الطوسي في بعض الأحيان يذكر السند كاملا مثل المتقدمين، مثل الشيخ الكليني، وأحيانا لا يذكر السند كاملا وإنما يذكر من صاحب الكتاب، يقول مثلا الحسن بن محبوب عن فلان عن فلان، يقول يونس بن عبد الرحمن عن فلان عن فلان، فما يذكر الطريق إلى نفس صاحب الكتاب. هذا ينبه على أنه هو بالنسبة لهذا الطريق غير معتمد، لأن هذه الكتب وصلت إليه عن طريق التواتر، فلهذا أحيانا يذكر طريقه وأحيانا لا يذكر طريقه. لكن هذا التنبيه يعني لا يخلو من تأمل، لأن الشيخ الطوسي بيّن في المشيخة أسناده، فإذا الشيخ الطوسي له اعتماد في بيان الأسناد، وإنما لأجل الاختصار في بعض الحديث أو في داخل الكتاب لم يذكر في كل حديث عن فلان عن فلان عن فلان، اختصارا ينقل عن صاحب الكتاب، ثم في الأخير بيّن وكل ما رويته عن زرارة فهو عن فلان عن فلان، وكل ما رويته عن محمد مسلم فهو عن فلان عن فلان عن فلان. فإذا الشيخ الطوسي يريد أن ينقل كتابه من الإرسال إلى الإسناد، مو أنه الكتب وصلت إليه بالتواتر، فهذا الأمر مو صحيح، يعني لا يخلو من فجوة. المهم هذا الرأي تبنى أيضا المحدث النوري صاحب المستدرك، ونسبه أيضا إلى الشهيد الثاني وغيره، وأيضا اختاره الشيخ الحر العاملي صاحب الوسائل، وفي الخاتمة هناك خاتمة الوسائل ذكر عدة فوائد، وفي الفائدة التاسعة بيّن بعض القرائن الدالة على صحة الكتب المأخوذ منها الروايات وعلى تواترها، وبيّن هناك 22 قرينة على ذلك، وقعت محلها طبعا عند المتأخرين عليها. أيضا يقول ربما يظهر من الشيخ التستري صاحب كتاب قاموس الرجال. هذا الكلام طبعا يقول سنتعرض إليه فيما بعد لأنه مهم، ولكن الآن بشكل مختصر الفكرة التي ذكرها السيد بحر العلوم رحمه الله يمكن مناقشتها عن طريق كلامه هو. فهو في بعض الفوائد ذكر أن الكتب ليست متواترة، وأقام الشواهد على عدم التواتر، فإذا كلامه في ذاك المورد ينقض كلامه في هذا المورد. أما بقية الكلام يأتي فيما بعد. هذا الأمر السابع. الأمر الثامن أنه إذا وقع الراوي في سند محكوم بالصحة، هل نعتبر هذا السند، يعني هذا الرجل هذا الراوي ثقة أو لا؟ يعني مثلا يعني نمثل الآن مثال واضح لكن كتوضيح، الآن نفترض العلامة قال وروى روية في الصحيح كذا، أو الشيخ الطوسي روية في الصحيح كذا، ويأتي. ثم لاحظنا أن هذا السند فيه فلان وفلان لم يوثق، فهل تعبير الشيخ الطوسي روية في الصحيح معناه أنه توثيق إلى كل الرجال أو لا؟ ربما يظهر أنه نعم، لما قال روية في الصحيح يعني توثيق كل الرجال، فهذا الشخص وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكن الآن الشيخ الطوسي وثقه في كتب الفقه وثقه، هذا يكفي. مثلا المهم في أين؟ المهم في كتاب مثلا النوادر، النوادر إلى محمد ابن أحمد بن يحيى، عنده كتاب النوادر. محمد ابن الحسن ابن الوليد، هذا طبعا من الثقات الأجلاء وأستاذ الشيخ الصدوق، قال أن كتاب النوادر صحيح، واستثنى روايات بعض الرواة، ما رواه فلان لا، ما رواه فلان لا، ما رواه فلان لا، فاستثنى رواة متعددين. هنا كتاب النوادر يشتمل على رواة ثقات، واضح أنهم ثقات، هذا الآن خارجي مو محل بحثنا، يشتمل على رواة مجهولين بالنسبة لنا، يعني كتب الرجال لم توثقهم. فهل لما استثنى ابن الوليد جماعة بالنسبة إلى الذين لم يستثنهم ابن الوليد ووقعوا في أسانيد هذا الكتاب، كتاب النوادر، هل نحكم عليهم بالوثاقة أو لا؟ واضح الفكرة؟ هنا بعض الرجالين قال نعم، وحتى بعضهم أيضا أتعب نفسه وأخرج من هم الذين استثناهم ابن الوليد ومن هم الذين لم يستثنهم ابن الوليد. فالمهم قالوا أنه كل شخص لم يستثنه ابن الوليد فهو ثقة، وهذا بالتوثيق العام، كما أنه ابن الوليد معتمد لما يقول فلان ثقة وفلان ثقة وفلان ثقة، هنا لما استثنى فقط هؤلاء الباقي لم يستثنهم إذن كلهم ثقات، بعضهم هكذا ارتأى. آخرون قالوا لا، ربما ابن الوليد اعتمد على أصالة العدالة، أنه كل شخص إمامي ولم يثبت فيه تضعيف فهو على ظاهر العدالة، فالأصل فيه العدالة. هذا المبنى إذا نحن لم نقبله فما يفيدنا التوثيق ابن الوليد، لأنه توثيق ابن الوليد مبني على مبنى مو مرضي عندنا، فلعل ابن الوليد اعتمد على هذه الجهة. هذا الرأي طبعا نوقش بأنه بالنسبة إلى نفس كلام ابن الوليد محتمل، ولكن عندنا كلام إلى ابن نوح، ابن نوح كلامه حول هذه النقطة لا يحتمل فيه أنه الاعتماد على أصالة العدالة. كيف؟ توضيح هذا، يقول النجاشي قال في فهرسته في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى: وكان محمد ابن الحسن ابن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى اللي هو صاحب النوادر ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني، وما رواه عن رجل، التعبير عن رجل، أو يقول بعض أصحابنا، أو عن محمد بن يحيى المعادي، أو عن محمد بن عيسى بن عبيد، هؤلاء استثناه. ثم أضاف نفس النجاشي قال أبو العباس ابن نوح: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، وتبعه أبو جعفر ابن بابويه صدوق على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رأيه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة. فابن نوح ارتضى كلام ابن الوليد إلا في خصوص محمد بن عيسى بن عبيد، لأنه هذا من الثقات وعلى ظاهر الوثاقة والعدالة. إذن ابن نوح لم يعتمد على أصالة العدالة لما أخرج محمد بن عيسى بن عبيد، أخرجه لأنه ثابت الوثاقة عنده، ثابت العدالة عنده، فمو معتمد على أصالة العدالة، ولا لو كان معتمد على أصالة العدالة حتى البقية إذا لم تثبت فيهم جهة خدشة، ما ثبت فيهم ضعف، المفروض أيضا على أصالة العدالة. فيظهر من هذا أن ابن نوح عندما وثقهم كتوثيق مو اعتمادا على أصالة العدالة، حتى لو فرضنا كلام ابن الوليد يحتمل ذلك، لكن كلام ابن نوح لا يحتمل، لا يحتمل ذلك. هنا طبعا المصنف ما ارتضى هذا الكلام، يقول بالنسبة هنا طبعا قبل هذه النقطة هنا أيضا يقول لو كان يعتمد على أصالة العدالة لقال لم يثبت ضعفه، ما قال كان على ظاهر الوثاقة والعدالة، يكفي لم يثبت ضعفه، أصالة العدالة تأتي. الجواب يقول أنه إذا دار الأمر بين التعليل بالأقوى وهو ثبتت العدالة وبين التعليل بالأضعف وهو لم يظهر ضعفه، التعليل بالأقوى لا شك أولى. فلهذا ابن نوح قال على ظاهر الوثاقة والعدالة لأنه تعليل بالأقوى، فإذا اختياره على ظاهر الوثاقة والعدالة على تعبير لم يثبت ضعفه كان لغرض وهو التعليل بالأقوى، هذا جهة. جهة أخرى أن محمد بن عيسى بن العبيد على ظاهر العدالة، هل معنى ذلك أن غيرهم الذين استثناهم ابن الوليد لم يكونوا على ظاهر الفسق؟ يمكن كانوا على ظاهر الفسق فما يأتي بالتعليل لم يثبت ضعفهما، لأنه عنده على ظاهر الفسق. فإذا تعبيره على ظاهر العدالة لا يفهم منه أن أولئك لم يكونوا على ظاهر الفسق، فالمفروض أن نتمسك فيهم بأصالة العدالة. لا، أصالة العدالة إذا لم يظهر ضعفه، أما إذا ظهر فسقه ما تأتي أصالة العدالة. فربما في نظر ابن نوح أن البقية كانوا على ظاهر الفسق، فإذا لا يظهر من ابن نوح أنه لا يتبنى أصالة العدالة. واضح؟
نعم. هذا يكون الوقوع في سنة الصحة غير
نعم
توثيق أو تعديل توثيق الراوي عن طريق السند لا يكون
على هذا النتيجة. نعم، نتيجة الكلام على أنه مجرد أنه وقع مثلا في كتاب النوادر من جملة الذين لم يستثنهم ابن الوليد لا يدل على الصحة، لا يدل على الصحة. لكن هذا أيضا فيه كلام، الآن الوقت ضيق، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله.